بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 24 من شهر تموز لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله: باب الاعتكاف، الاعتكاف حكمه فضيلة. تفضل أخي دكتور محمد.
الاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم وبعض ليلة. شروطه التمييز والإسلام، والمسجد المباح والصيام، وشغله صلاته وذكره، قراءة وغير هذا يكره، كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفايته، يبطل بالخروج أو بالفطر أو بدواعي وطئ أو كالسكر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك أخي محمد وحفظك الله، إن شاء الله تصبح دكتورا وإن كانت دكتوراه بالمجاز. نعم، بدأ بالحديث عن الاعتكاف عقيب كلامه عن أحكام الصيام، وبدأ بالاعتكاف ذلك أن الصوم غايته أن يفرغ قلب الإنسان من الشواغل الدنيوية وأن يقطعه عن الشهوات، وكذلك نقول في الاعتكاف. فالاعتكاف لتصفية مرآة العقل، وليتشبه الإنسان بالملائكة في الانقطاع للعبادة والاستغراق في الطاعة، ولحبس النفس عن الشهوات وكف اللسان عما لا ينبغي. الاعتكاف من العكوف، ومعناه أن يلتزم بالشيء ويواظب عليه ويقبل عليه بالاهتمام. فالاعتكاف حكمه فضيلة، بمعنى أنه مندوب يندب إليه، وأقله يوم وليلة. أما الاعتكاف من حيث الشرع فهو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما بليلته فأكثر بنية، يعني لزوم مسلم. إذن الاعتكاف معناه اللزوم ومطلق اللزوم، فلا بد أن يكون موجودا ومتصورا في التعريف الشرعي. والمسلم احتراز من الكافر، المميز أن يكون عاقلا، بمعنى أنه يعقل النية، أنه يعقل النية، ذلك لأن الاعتكاف قربة من القرب. وكذلك أن هذا الاعتكاف يكون في محل هو المسجد، أن يكون في المسجد، فلا يصح في بيته أو في صومعته أو في عمله أو في حقله، لابد أن يكون في المسجد، وأن يكون المسجد مباحا، أن يكون المسجد مباحا. ما معنى كلمة أن يكون المسجد مباحا؟ أي أن يكون لكل الناس، فلا يصح في مسجد البيوت المحجورة، بمعنى أنك تريد أن تعتكف، فلان اتخذ في بيته مسجدا وحوطه وحوزه ولا تدخل عليه إلا باستئذان، فهذا لا يكون مسجدا، ولا بد أن يكون بصوم، فلا يجوز أن يكون الاعتكاف من غير صوم كأن يكون مفطرا. وأساس هذا الاعتكاف في الصوم أن الاعتكاف من الحقائق الشرعية، يعني نقول إن الصوم ركن في الاعتكاف، فلا اعتكاف إلا بصوم. طيب الآن نقول، هل الاعتكاف عرف وعادة أم هو حقيقة شرعية؟ هو حقيقة شرعية. ماذا نعني حقيقة شرعية؟ أي يقتصر فيها على ما ورد، فليست متغيرة بتغير الأعراف. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء متغيرا بالعرف؟ الصلاة لا تتغير بالأعراف لأنها حقائق شرعية. طيب، فإذا اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم وكان اعتكافه بصوم، أليس هذا الاعتكاف بالصوم بيانا لكيفية الاعتكاف؟ أليس الصوم جزءا من الحقيقة الشرعية؟ إذن هو جزء من الحقيقة الشرعية، فنعتكف كما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنلتزم الحقيقة كما هي. فمن أراد أن يخرج الصوم من الحقيقة الشرعية نقول له هكذا اعتكف رسول الله، فعليك أن تأتي بالدليل على إخراج الصوم من الحقيقة الشرعية، بأن تكون لديك أدلة صارفة عن كون الصيام ركنا من أركان الاعتكاف. إذن نحن نلتزم بإيه؟ بالحقيقة الشرعية، نلتزم بالحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية دليل. الصلاة هكذا، صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج هكذا، حقيقة شرعية. الزكاة هكذا، حقيقة شرعية. وهنا يأتي القول لم يفعله رسول الله حقيقة في الحقيقة الشرعية، بمعنى أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الحقائق الشرعية مقصود له، على خلاف الايه؟ العادات. يعني العاديات التروك فيها ليست حجة، الحقائق الشرعية التروك فيها حجة. لماذا؟ لأنه عندما عمل هذا قصد ترك خلافه، فهو أمر بشيء ونهي عن ضده. إذن الترك حجة فيما يتعلق بالحقائق الشرعية، وهذا هو أصل المالكية ودليلهم في ركنية الصوم في الاعتكاف، وهو أن يعتكف كما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يدخل الصوم في تعريف الاعتكاف، فلا اعتكاف إلا بصوم، على أن يكون كفا عن الجماع ومقدماته. بناء عليه لا يوجد اعتكاف عبارة عن جزء من النهار. لماذا؟ لأنه لا يصام جزءا من النهار، يعني أن يعتكف ساعة لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يوجد صيام لمدة ساعة. إذن لو قلت لماذا لا يجزئ أو لا يصح الاعتكاف بقدر ساعة، نقول لك لا يصح لأنه لا يوجد صيام بقدر ساعة. إذن لما قلنا إن الاعتكاف لابد أن يشمل النهار كله، هذا استدلال بأن الصيام ركن فيه، تفرع عنه فروع. واضح؟ إذن عندما نريد أن نخرج الفروع على الأصول نقول لا يصح الاعتكاف جزءا من النهار. لماذا؟ لأن الصوم ركن في الاعتكاف، فكما لا يجوز الصوم ساعة من النهار فكذلك لا يجوز الاعتكاف ساعة من النهار. طيب لماذا اشترطنا الصوم في الاعتكاف؟ التزاما بالحقيقة الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي به في الحقائق الشرعية، لأن هذه حالة عرفية، عرفية شرعية، ليست عرفية مطلقة في عاديات الناس خاضعة لأعراف الناس. إذن لابد أن يكون يوما بليلته، ولابد أن يكون بنية لأنه عبادة. يعني عندما نقول من أركان الاعتكاف النية، إذن هو عبادة. طب العبادة إذن يقتصر فيها على ما ورد، ما الذي ورد؟ اعتكاف بصيام. ما الذي ورد؟ اعتكاف بصيام. إذن لابد من النية، لأن النية هي شعار العبادة. كيف نميز بين العادات والعبادات؟ نقول إن العبادات تتميز بثلاثة أشياء: أولا أنها لا تصح إلا بنية، ثانيا الأصل فيها التوقيف، ثالثا أنها غير معللة. فإذا قلت إنها عبادة إذن لابد أن أسلم بالتوقيف. ما الذي وردني بالتوقيف والاقتصار على ما ورد؟ رجعنا إلى أن الاعتكاف لابد أن يكون بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف بصوم. إذن لابد أن يكون بالنية، والنية من علامة أو علامات العبادات. وكذلك اللزوم لأن اللزوم عبادة. فقال في المنظومة شروطه التمييز، والتمييز كما قلنا كما أنه شرط في صحة الصلاة هو أيضا شرط في صحة الاعتكاف، لأن الاعتكاف عبادة والعبادة لا بد لها من نية، فلا بد أن يكون المعتكف عاقلا للنية بحيث يلحظ التقرب، بحيث يلحظ التقرب. إذن النية عندما نميز بين العادة والعبادة نلحظ ذلك بالتقرب، وليس معنى النية الإرادة. فعندما نقول النية ركن في العبادة ليست ركنا في العادة، كالبيوع، كأداء الديون، كرد الودائع والغصوب، نقول إن النية هنا بمعنى التقرب. طيب أحدهم يقول طب هل يعقل أن هناك من يبرم عقد بيع أو عقد إجارة ولا يريده؟ نقول ليس الذي نقصده الإرادة، إنما نقصد نية التقرب. فالعبادة تتميز عن العادة بنية التقرب لا بالإرادة، وإلا فإن من أراد أن يعتكف أو أن يصلي فإنه مريد لها، ومن أراد إبرام البيع فإنه مريد للبيع ليس مريدا للإجارة، ومن أراد الوقف والحبس فإنه مريد للوقف ليس مريدا للهبة. إذن الإرادة تعني أنك تتوجه برغبة وإرادة نحو هذا العمل، لكن النية التي نتكلم عنها في التمييز بين العبادة والعادة إنما نميز بالتقرب، إنما نميز بالتقرب. وضح الكلام في موضوع النية؟ النية في العبادة في من حيث تمييز العبادة عن النية العادة أننا نميز بنية التقرب. لكن أحدهم يقول طيب هل يعقل أن هناك من يوقع على عقد البيع ولا يريده؟ نقول نعم يريده، لكن ليس من صحة عقد البيع نية التقرب. أناس أو رجل يفتح بقالة ويعني قام بالإجراءات واستخرج الرخصة وبدأ بالشراء من التجار وما إلى ذلك، نقول له بطل عليك بيعك لأنك لم تنوي التقرب، لكنه مريد للبيع ومريد للشراء. إذن هنا من الأهمية بمكان أن نميز بين ما يتعلق بالإرادة وبين ما يتعلق بنية التقرب للتمييز بين العبادة والعادة. هذا معنى قوله في موضوع اللي هو التمييز والنية. الآن قال والمسجد المباح، يعني المسجد المتاح للناس. هناك بعض المساجد في بعض الأماكن لا تتاح للناس، وأنت تريد أن تعتكف فيه ودونك ودونه أبواب مؤصدة، لا هذا لا، هذا لا يعتكف فيه. وقال والصيام، قال وشغله صلاته وذكره قراءة وغير هذا يكره. المعتكف ينشغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، لا ينشغل بالعلم ولا بكتابة العلم، ولا ينشغل بما يؤدي إلى انصرافه عن حالة التأمل وعن حالة التفكر، سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال قراءة وغير هذا يكره من العبادات كدرسه للعلم أو كتابته أو اللي هو أو اعتكافه بلا كفايته، يعني يكره أن يدخل غير مكفي. يعني عندما يدخل معتكفه أراد أن يدخل أسبوعا فليصحب معه طعام الأسبوع حتى لا يضطر إلى الخروج من أجل شراء طعامه. ثم قال ويبطل بالخروج أو بالفطر، لأن إذا قلنا خرج بطل ركن اللزوم وهو مشتق من الدلالة اللغوية، يعني أين دلالة اللزوم ولا يخرج إلا لحاجة واضطرار وإلى آخره، من أين تنتج هذه الأحكام؟ من الدلالة اللغوية لكلمة الاعتكاف ومعناه اللزوم، كما استدللنا بالدلك في كلمة الغسل. إذن الدلالة اللغوية يشتق منها أيضا أحكام فقهية، فلما سمي اعتكافا يعنى به اللزوم. فكما أنه قد عني به اللزوم نقول يشتق منه حكم، لأن الوضع اللغوي يستنبط منه هذا الحكم، والشرع خاطبنا بالأوضاع اللغوية، لا نهمل الأوضاع اللغوية، بل لابد أن نستفيد من الأوضاع اللغوية في الأحكام الشرعية. إذن هناك وضع لغوي وهناك الاعتكاف بالعرف الشرعي، لكننا لا نهمل الوضع اللغوي عندما نتكلم في الأحكام الفقهية. فلذلك عندما أمر سبحانه وتعالى بقوله فاغسلوا، استنبطنا الدلك من الوضع اللغوي من كلمة فاغسلوا، وهنا نستخدم كلمة الاعتكاف بمعنى اللزوم، وبناء على أن معناه اللزوم إذن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان كما سيأتي أيضا تفصيله. لذلك قال يبطل بالخروج أو بالفطر أو بدواعي الوطء أو كالسكر، اللي هو دواعي الوطء اللي هو القبلة واللمس بشهوة، أو السكر وهو ذهاب العقل كلية. إذن هذه جملة أحكام متعلقة بالاعتكاف، لكننا نتساءل إذا كان مسجد الحي لا تقام فيه الجمعة وأردت أن تعتكف 3 أيام ودخلت يوم الخميس، فإن يوم الجمعة سيكون أول الأيام، فأين ستصلي الجمعة؟ لابد أن تخرج من مسجدك. إذن ماذا حصل بالاعتكاف واللزوم؟ بطل. إذن بطل اعتكافك، بطل اعتكافك وليس انقطع، تستأنف من جديد. يعني فإن كنت قد نذرت الاعتكاف 3 أيام وكان يوم الجمعة يصادف في أحد هذه الأيام 3، فيجب أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. فإن اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجب عليك الخروج للجمعة، وعليه بطل اعتكافك، وعليه بطل اعتكافك. لا يحسب. لذلك من تخلل اعتكافه ممن وجبت عليه الجمعة، من تخلل اعتكافه صلاة جمعة فيجب أن يعتكف في مسجد الجمعة، ولا يعتبر ما فعله إن كان نذرا في الذمة، إذا كان نذرا في الذمة. فإن لم يعتكف كما قلنا في المسجد الجامع فيجب عليه الخروج للجمعة، وبطل اعتكافه بمجرد خروجه. كيف نحسب الخروج؟ إذا خرج برجل واحدة لا يعد خارجا حتى يخرج بكلتا أو بكلتي رجليه، لابد أن يخرج بكلتي رجليه. طيب، وعليه أن يقضي ذلك الاعتكاف. إذن لابد أن يعتكف في مسجد الجمعة إذا تخلل يوم الجمعة اعتكاف من وجبت عليه الجمعة. كذلك بالنسبة لمرض أحد والديه، بالنسبة لمرض أحد والديه، فإذا مرض أحد من والديه يجب عليه أن يخرج لعيادة أمه أو عيادة أبيه، وبطل اعتكافه لاختلال ركن اللزوم. نحن نتكلم بأقيس وأركان، قلت لك هناك الصيام وهناك اللزوم، فمن وجب عليه أن يذهب لعيادة والديه الأدنين، أما الجد والجدة فليس في الأحكام كالوالدين، فإذا كان والداه الأدنى المباشرين، إذا كان الوالدان المباشران هما اللذان مرضا، فيجب عليه أن يعودهما وأن يذهب لزيارتهما وعيادتهما، وبطل اعتكافه. أما إذا مات أحد الوالدين وكان الآخر حيا فإنه يخرج إلى جنازة المتوفى إذا كان الوالد الآخر حيا، يعني وبطل اعتكافه لاختلال ركن اللزوم. أنت تتوجه بأقيسة، لا تخاطب خطابا شعبويا، كيف يعني يخرج لزيارة والديه ويبطل اعتكافه؟ نحن لا نتكلم في زيارة الوالدين، نحن نتكلم في حكم الاعتكاف. بطل اعتكافه ووجب عليه أن يزور والديه، لماذا أوجبنا؟ أبطلنا عليه الاختلال الركن. فقضية قضية أقيسة وليست قضية مشاعر وذوق ومسألة خطابة أو مسألة وعظية إرشادية. نظرنا إلى الركن فقد اختل، ألا وهو ركن اللزومي. فإذا مات أحد والديه وكان الآخر حيا فإنه يخرج لجنازة المتوفى مراعاة لحق الحي، فكيف إذا ماتت الأم والأب حي فيرى ولده لا يخرج؟ وإلا الأم انقطعت عن الدنيا، الأم المتوفاة انقطعت عن الدنيا، فيخرج لحق الحي منهما. أما إذا كان مات أحد الوالدين وكان قد سبقه الآخر، بمعنى لا يوجد والد حي، بمعنى فلا يجب عليه الخروج، لا يجب عليه الخروج. واضح الكلام؟ إذن في موضوع إذا كان الأب الآخر موجودا فإنما يخرج لحق الوالد الآخر لجنازة الوالد أو الوالدة المتوفى. إذن يخرج للضرورة ولا يبطل اعتكافه إذا خرج لضرورة طعام وشراب كشراء طعامه أو شرابه. فإذا خرج لغير ضرورة بطل اعتكافه. خرج لغير ضرورة، ضرورة الإنسان وليست ضرورة العمل وحاجات العمل، بمعنى قالوا له عندنا مشكلة في العمل ولا بد أن تحضر، بطل اعتكافه. قلنا الضرورة ضرورة الإنسان، أن يخرج إلى حمامات المسجد أو أن يذهب ليأكل ويشرب ويشتري حاجته من الطعام، حاجة الإنسان. إذن يخرج فقط لحاجة الإنسان، أما لغير حاجة الإنسان فإنه يبطل اعتكافه كما لو تعمد الفطر، فقد هدم ركن الاعتكاف وهو الصيام. فإذا تعمده فعندئذ يبطل اعتكافه بخلاف السهو والإكراه. وهذا طبعا اللي هو تعمد الفطر لا يكون إلا في النهار. وكذلك يبطل الاعتكاف بلمس بشهوة أو بقبلة أو بجماع ولو كان ذلك ليلا، بمعنى لم يفسد الصيام، يعني لم يفسد الصيام ولكنه ولو حدث ليلا فإن ذلك يعد مبطلا للاعتكاف في المعتكف، وذلك لأنه من شأنه أن يتحرر من هذه الحاجات. واضح؟ على كل الخروج قلت لضرورة الإنسان فقط، يذهب إلى الحمامات أو يذهب إلى الدكان أو المطعم الذي يشتري منه طعامه. إذن في حالة الخروج من المسجد لغير الضرورة فإنه يبطل اعتكافه ولو كان للوالدين، أو مثلا حائض خرجت على سبيل المثال، خروج الحائض واجب لكنه لا يبطل اعتكافها السابق، بمعنى أنها تعود فتبني لأنها خرجت لحق الشرع. طيب، فإن حصل لمس وقبلة بطل اعتكافها وتستأنف ولو كانت حائضا. واضح؟ لأنه حدث مبطل آخر وإن كانت حائضا، هي اللمس والقبلة بشهوة. إذن نلاحظ موضوع اللزوم في كلمة الاعتكاف وما أنتجته من أحكام فقهية، وربما يحصل تساؤل عما ذكرناه في موضوع الوالدين، وأن هذا أمر فيه شيء من الغرابة، بمعنى أنه إذا كان أحد الوالدين حيا ومات الآخر فإنه يجب عليه الخروج ويبطل اعتكافه. نقول بالاتفاق بين الجميع أنه من أحرم بالحج ومات والده فإنه يستمر في حجه ولا يقطع إحرامه لموت الوالد، بمعنى أن يعود إلى بلده ويقطع حجه. فنقول له كذلك هذا الدخول في هذه العبادة فإنه ملزم، لكننا اتفقنا على قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا بمحل إجماع. وعندما قلنا بوجوب إتمام الصوم على المتنفل وأن الصائم أمير نفسه، الآن الشرع قال لك ابتداء أنت أمير نفسك، لكنك إذا ابتدأت الصيام عليك أن تكمله. ماذا لو أنك ابتدأت بصلاة النافلة، فهل تنهيها من السجود ثم تذهب لتتغدى؟ أم عليك أن تتمها؟ راجع الأقيسة والأصول، عليك أن تراجع الأقيسة والأصول. الفقيه والمجتهد لا ينظر إلى الحالات الاجتماعية وماذا يمكن أن يقول الناس، وهل هذا الكلام سيعجب المجتمع أم لا يعجب المجتمع. المجتهد عنده مفاصل ومعاقد ومقاطع في الأحكام. عندما قال لك يجب أن تقضي النافلة التي شرعت فيها، فإنما هو سائر على أقيسة، فالصوم عبادة بدنية كالصلاة، والإحرام لا يجب قطعه، إحرام الحج، فإذن هو يجري على أصول. لكنه لما أوجب عليك الخروج أبطل عليك الصيام، أو أبطل عليك عفوا الاعتكاف. لماذا أبطل الاعتكاف؟ لأنه حصل إخلال بالركن، وقال لك أخرج لجنازة أبيك إذا كان أحدهما حيا، واخرج لعيادة أبيك أو أمك سواء كان أحدهما متوفى أم لا. إذن هو لا يمنعك من البر، لكن عندما تتعارض الواجبات يقوم بعمليات ترجيح، لكنه هل يرجح باستحسان نفسي أم بناء على أصول وأقيسة؟ هل سيقوم بالترجيح على أساس شعور المجتمع، على أساس ماذا يمكن أن يقول الناس، أم على أساس الأصول والأقيسة؟ لابد أن يكون هناك على أساس أصول وأقيسة، فإن لم يكن الترجيح على هذه الأسس فيكون استحسانا نفسيا وذوقا وشعورا من المتكلم، وهذا لا يجوز في الدين. ونحن نعلم أن هناك مسائل في المذهب أن من شرع فيها فإنه يجب عليه أن يتمها، وقد نظمها الحطاب بقوله قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اقتداء المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. إذن عليك أن تلتزم بما ألزمت به نفسك، فأنت ألزمت نفسك ابتداء، الشرع لم يلزمك وقال لك أتم صلاتك التي شرعت فيها وإن كانت نافلة، وكذلك صومك وكذلك اعتكافك. إذن عليك أن تلتزم بما ألزمت به نفسك، ولابد من اشتقاق الأحكام عندما نجد الوضع اللغوي وسماه الشرع اعتكافا. لو لم يلحظ الشارع هذا اللزوم لماذا لم يستخدم كلمة أخرى كالزيارة مثلا؟ إذن لما الشارع استعمل كلمة الاعتكاف معنى ذلك أنه يلحظ معناها اللغوي، فإذا لحظ ذلك المعنى في هذه اللغة فعليك أن تلحظ ذلك في استنباط الحكم. إذن هناك أقيسة، فقسنا الصلاة على مثلا عفوا الصيام على الصلاة في وجوب القضاء، وكذلك الاعتكاف أننا عملنا قياسا هو قياس شبه، ليس القياس الذي ذكرته هو قياس اللي هو قياس العلة. إما أن نقول إنه القياس بمعنى قياس شبه من حيث إنهما عبادة والتزمه، وأن هذا اختل ركنه وهذا اختل ركنه، فهذا قياس أصول بمعنى أنك تقيس قياس أقول الأصل في ذلك، لأن القياس أحيانا قد يرد بمعنى القواعد العامة، فإذا اختل الركن اختل البيع اختلت الصلاة اختلت الزكاة، فهذا بمعنى الأصول العامة، فيكون أنا قد أخذت بقياس شبه وأخذت بقياس اللي هو الأصل بمعنى الأصل، وأكون قد أخذت بالوضع اللغوي والاستدلال بالوضع اللغوي. إذن هذه يعني ثلاث قواعد بنيت عليها الحكم الفقهي، فإذا أتيتني بقواعد أخرى مشابهة فهذا علم وهذا مستفاد منه، لكنني لا أتكلم بالشعور النفسي والذوق، لابد أن ألتزم بقواعد حاكمة حتى يكون الفقه علما. فإذا بدأت أنطلق من الشعور الشخصي والذوق فهذا يعني أنني لا أتكلم بعلم، إنما أتكلم بفلسفة والرأي الآخر، فبالتأكيد سيكون هناك رأي آخر وهناك رأي ثالث ورابع وخامس، وعليه نصبح نتكلم في الأمور الفقهية أو في الحقل الفقهي بمنطق الفلسفة والرأي الآخر، وهذا مع الأسف سيؤدي إلى إلغاء الفقه بوصفه علما بسبب التعلق بالآراء الشخصية وبسبب التأثر النفسي. لا شك أنه موضوع الحزن الذي يلف الإنسان وهو يعني في اعتكافه وقد ماتت أمه أو مات أبوه، فبالتالي حتى لو كان أبوه قد سبق أمه أو أمه سبقت أباه، فهذا لن يكون له ذلك التأثير بقدر ما أنه يخرج للقيام بالواجب. لكننا نقول كما أن أباك عزيز علينا وعليك، اقضي الاعتكاف وابتدئه من أوله، وهات اعتكافا جديدا لأن الأول بطل عليك وانتهى الأمر. ولذلك نحن نريد أن نحترس للعبادة حتى لا نخل بركنها الذي هو اللزوم والصيام. إذن هذا بالنسبة لما يمكن أن يبطل الاعتكاف. من نذر أن يعتكف ليلة فيلزمه النهار، يعني واحد قال أن سأعتكف ليلة، قلنا الاعتكاف لا يكون إلا بصوم على ما بنينا عليه في الحقيقة الشرعية، إذن نقول له يلزمك أيضا نذرت، قال نذرت اعتكاف ليلة، نقول له يلزمك النهار والصوم، ولا يكفيك أن يعني لا يكفيك أن تعتكف الليلة فقط، لأن الاعتكاف لا بد أن يكون مع صوم، وهذا بدلالة اللزوم، بدلالة الإيه؟ اللزوم. طيب لو أن أحدهم قال أنا نويت أن أعتكف في هذا المسجد نصف ساعة، نقول له لا يكون الاعتكاف نصف ساعة، فلذلك نقول له لم يلزمك شيء أو إذا ولو نذره. طيب الآن من نذر أن يعتكف 10 أيام مطلقا لم يقيد بالتتابع، نحمله على التتابع ونقول له عليك أن تعتكف 10 أيام متتابعات. أحيانا يلاحظ في بعض المساجد في الأردن أنه يكتب لافتة نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، وهذا جار على أصل المذهب الشافعي أن الصيام ليس ركنا وأنه يصح الاعتكاف ولو لحظة، وهذا مذهب معتبر مجمع على اعتباره في دين الله، بمعنى أنه متردد بين صواب بأجرين وخطأ بأجر واحد، واشتراط الإمام مالك الصوم في الاعتكاف كذلك متردد بين أجرين للمصيب وأجر واحد للمخطئ، إذن كلاهما في فضل الله ورحمته. فهل ننكر على من يعتكف جزءا من الساعة في داخل المسجد إذا كان يعني في ذلك مذهب معتبر؟ لا يحق لنا ذلك، لذلك لا يجوز لنا أن ننكر على من يعتكف ولو لحظة لأنه مذهب معتبر، ونحن نعلم أن مذهب المالكية في هذا يعني له دليل، والشافعية كذلك لهم دليل، لكن لا يحكم بمذهب على مذهب، وأن كليهما متقلب في فضل الله وكلاهما له أجر، وتصحح أفعال العباد ما أمكن، ولا إنكار في مسائل الخلاف، ولا إنكار في مسائل الخلاف. هناك سؤال، هل التزام الصيام في الاعتكاف من باب الاقتضاء التلويحي؟ نقول هناك إشكالات ترد على اعتبار الصيام ركنا في الاعتكاف من باب الاقتضاء التلويحي، وهو بمعنى الدلالة العقلية. أقول ما ذكرناه من الاقتضاء التلويحي بمعنى أن من أمر بغسل الوجه فذلك يعني أنه لابد أن يستوعب جزءا من الرأس، ومن أمر بغسل اليدين إلى المرفقين لابد أن يشرع في الساعد، وأن من أمر بالصيام طول النهار لابد أن يترك الطعام جزءا من الليل في أوله وجزءا من الليل في آخره ليتحقق الأمر، وهذا سميناه دلالة التزام عقلي اللي هو الاقتضاء التلويحي. فهل هذا ينطبق على دلالة الاعتكاف بلزوم الصوم؟ نقول هل ركنية الصوم في الاعتكاف ثبتت بالعقل أم بالشرع؟ طيب إذن هو ثبت بالشرع من حيث اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحقيقة الشرعية. نقول لم نفعل ما تركه رسول الله، يعني هنا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف بالصوم، فهل دلالة الشرع على ركنية الصوم بالعقل أم بفعل رسول الله؟ إذن بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا من الصعوبة بمكان أن نعتبر ركنية الصوم في الاعتكاف من الاقتضاء التلويحي، لأن دلالة الاقتضاء التلويحي مستفادة من جهة العقل لا من جهة الشرع، من جهة العقل لا من جهة الشرع. إذن هذا فيما يتعلق بالاقتضاء التلويحي. متى يلزم المعتكف الدخول في المسجد إذا أراد هذا الشخص الاعتكاف؟ لابد أن يدخل قبل الغروب، لابد أن يدخل قبل الغروب أو مع الغروب ليتحقق له كمال ليلة. فنحن قلنا إن الاعتكاف أقله يوم وليلة، بناء عليه لابد أن يدخل قبل الغروب أو مع الغروب. طيب، وكذلك الخروج، فيلزم أن يكون الخروج إما مع الغروب أو بعد الغروب. طيب، من كان معتكفا في العشر الأواخر فمتى يخرج؟ قلنا إنه يجب أو يجوز، يعني يلزمه أن يخرج بعد غروب آخر يوم أو بعد غروب اليوم الأخير، إن نظر أن يعتكف العشر الأواخر. طيب، الآن انتهى اعتكافه وصح اعتكافه بغروب اليوم الأخير من رمضان ودخول ليلة شوال، يستحب له أن يبقى في المسجد على وجه الاستحباب ليصل اعتكافه بصلاة العيد، لينتقل من طاعة إلى طاعة، وهذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. إذن يندب مكثه الاعتكاف ليلات العيد إذا اتصل الاعتكاف بها، فعندئذ يصل العبادة بالعبادة، ويندب اعتكافه بآخر المسجد، يعني ينظر زاوية من المسجد لا ينتبه إليها كثير من الناس ليفرغ باله من شواغل الناس ومن انشغالاته مع الناس، فيندب له أن يعتكف بآخر المسجد، وكذلك يندب له الاعتكاف في رمضان لأنه أفضل الشهور وفيه ليلة القدر، ويندب كذلك أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان رجاء بركة ليلة القدر، ويندب له أن يعد ثوبا آخر، يعني أن يدخل معه ثوب آخر بحيث لو تنجس الثوب الذي عليه أن يجد ثوبا بديلا حتى لا يضطر إلى الخروج من المسجد. وكما أكدنا يندب انشغاله بالأذكار كلا إله إلا الله والاستغفار والتلاوة والصلاة وما إلى ذلك، ويكره له أن يأكل بفناء للمسجد لكنه ضمن المسجد، لكنه ضمن المسجد، فإن أكل فيما هو ليس من المسجد بطل اعتكافه. يعني ساحات المساجد اليوم ليست مسجدا، بمعنى لم تعد للصلاة، لم تعد للصلاة. وكذلك يعني يكره له، إذا انتهينا من موضوع اللي هو المندوبات لأن نتكلم عن المكروهات، يكره له أن يأكل بفناء المسجد أو الرحبة التي تعد من المسجد وزيدت لتوسعة المسجد، فهذا على سبيل الكراهة، على سبيل الكراهة. أما ما كان خارجا عن المسجد فهذا يعتبر مبطلا إذا خرج له. وكذلك يكره لمن قدر على الكفاية من الطعام والشراب أن يدخل غير مكفي، لأنه سيؤدي إلى خروجه، لأنه سيؤدي إلى خروجه. فإذا أراد أن يخرج للمسجد لحاجة للطعام فيكره له أن يمر ببيته، يعني إذا كان أراد أن يذهب لشراء الطعام فيكره له أن يدخل منزل أهله الذي فيه الزوجة خشية أن يطرأ عليه ما يفسد اعتكافه. وكذلك يكره اشتغاله بالعلم، لأن المقصود من الاعتكاف أن يصفي قلبه وأن يراقب ربه، ويحصل ذلك بالذكر وعدم الانشغال بالناس. وحتى يكره له أن يكتب المصحف، والحالة التي يعيش فيها هي حالة انقطاع وتأمل وانصراف بكليته إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يكره انشغاله بغير الذكر وتلاوة القرآن وبغير الاستغفار. ويكره له أن يعود مريضا في المسجد، بمعنى أبو فلان كان مريضا فإذا به يأتي بالمسجد، تكره له عيادة الغير في داخل المسجد إذا انتقل إلى ذلك الغير في المسجد، ولكن إذا جاءه ذلك الغير وجلس بقربه فلا يكره له ذلك. صلاة الجنازة تكره له، تكره له صلاة الجنازة ولو وضعت بقربه وانتهى زحامها إليه، ويكره له أن يقيم الصلاة كذلك، ويجوز له السلام على من بقربه، ويجوز له التطيب، ويجوز له أن يعقد زواجه في المسجد، ويجوز له أن يكون وليا ويعني يخطب ابنته أو المرأة التي هو ولي عنها، يجوز له أن ينكح غيره، وكذلك يعني يجوز له يعني أن يأخذ من أظافره ومن شاربه وما إلى ذلك. يكره له أن يحلق رأسه، ويجوز له إذا خرج لغسل ثوبه أن ينتظر جفافه إذا لم يكن له غير ذلك الثوب، فإن كان له ثواب أو ثوب غير ذلك الثوب فإنه يكره. الجوار مطلق يكره، مطلق الجوار يعني نوى، قال لله نذر علي أن أجاور في المسجد، نقول له هذا اعتكاف، نقول له هذا اعتكاف. فمطلق الجوار نعتبره اعتكافا إلا إذا قيده، فأنا أقول أنا أجاور في الليل فهذا لا يحمل على الاعتكاف، أو بعض يوم قال نويت المجاورة بعض يوم أو ما إلى ذلك، فنعتبره جوارا ولا نعتبره اعتكافا. ما يبطل الاعتكاف كما قلنا اللي هو الخروج، ما يبطل الاعتكاف اللي هو الحيض، يبطل بمعنى أقصد أنه يقطع الاعتكاف وتكمل المرأة فيما بعد فيما يتعلق بالموانع ما يمنع الصوم فقط. إذن من طرأ له عذر، من طرأ له عذر كالحيض فإن المرأة يجب عليها أن تقطع، لكن بمجرد ما زال العذر عليها أن ترجع وتكمل اعتكافها، لكنها إذا تأخرت بعد زوال العذر بطل اعتكافها الأول، بطل اعتكافها الأول. فيما يتعلق نفترض أنه المرأة حائض، انقطع حيضها وكان اليوم التالي هو يوم العيد، ويوم العيد لا ينعقد صومه، فهي أخرت بعد انقطاع الحيض اللي هو يوم العيد، فنقول هذا التأخير ليوم العيد كونه لا صيام فيه إذن لا يعد مبطلا لصومها السابق، لأنها معذورة في هذا اليوم لأنه لا صيام فيه. لو أنه قال أنا نويت الاعتكاف ولكن إذا طرأ لي طارئ فإنني لا أنوي القضاء، فإنني لا أقضيه، فهذا لا ينفعه لأنه يجب عليه أن يلتزمه وأن يتمه إلى آخره. هناك ملاحظة في موضوع الالتزام بالاعتكاف، نقول إن الاعتكاف يلزم بأحد أمرين، إما أن يلزم بالشروع بمعنى أنه إذا دخل معتكفه ناويا الاعتكاف فإنه يلزم، أو أنه يلزم بالنذر. الآن كما ذكرنا في موضوع تصحيح أفعال العباد هذا انتهينا منه وتكلمنا فيه، وقلنا إن الاعتكاف لا يصح بالمسجد إلا بالمسجد ولا يصح خارج المسجد. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أم سلمة وكان في معتكفه وأنه عليه الصلاة والسلام مع صفية. نعم مع صفية في حديثه مع صفية عليه الصلاة والسلام. النص في صحيح البخاري عن صفية أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما أرادت أن تنقلب إلى بيتها رفقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند باب المسجد كان رجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه صفية. إذن لم يكن الكلام خارج المسجد، إنما كان عند باب المسجد، لذلك هذا الحديث لا يشكل على رأي المالكية في أنه لا يخرج من معتكفه إلا لما ذكرنا سابقا. على فرض أن هذا الحديث في موضوع الخروج، نقول إن هناك تفسيرات ممكن أن تكون لهذا الحديث بحيث يتفق مع الأصول الكلية، فإذا تقررت الأصول الكلية الشرعية، ولم أقل الأصول العقلية الذهنية، إنما هي أصول شرعية كالأركان والأقيسة وما إلى ذلك، التي هي الأقيسة الشرعية المندرجة تحت نصوص شرعية عامة، فإذا قلنا إنها مندرجة تحت نصوص شرعية عامة وأقيسة، بعد ذلك إذا جاء جزئي فإن هذا الجزئي يفسر على وفق الكليات، وهذا التفسير مقبول مهما كان ولو كان بعيدا، ذلك لأنه للجمع بين الأصول الكلية والجزئيات، فنعتبر هذا التفسير صحيحا ولو بأدنى احتمال من احتمالات التفسير، كأن يفسر المعتكف بأنه معتكف على الوضع اللغوي وليس المعتكف بمعنى الشرعي، كأن يكون يعني ساعة مجاورة من نهار أو ما إلى ذلك، فيمكن أن يفسر، ولكن الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خارج المسجد عندما كان مع صفية رضي الله تعالى عنه. إذن أصل من الأصول الكلية أننا لا نخرم الكليات لأجل الجزئيات، بل تفسر الجزئيات حتى تتوافق مع الكليات ومع الأصول. إذن والخلاصة في ذلك أننا نلاحظ الأصول التي بنيت عليها أحكام الاعتكاف. أولا أصل الحقيقة الشرعية، وأن الاعتكاف عبادة وأنه بنية ويقتصر فيه على ما ورد، والأصل في العبادة التوقيف، وكان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم بصوم، فنقتصر على ما ورد لأن العبادات توقيفية، وقلنا إن الترك هنا يكون حجة، فإذا قلنا إنه اعتكف من غير صوم نقول الترك حجة، كيف يفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته، ونقول إن العبادات توقيفية. كذلك الوضع اللغوي معنى الاعتكاف اللزوم، لذلك ضيقنا عليه في الخروج إلا للحاجة البشرية، حيث استثنت الشريعة حاجات إنسانية بعينها. كما قلنا أيضا هناك شبه في موضوع الإلزام بالصلاة، وأن من دخل المعتكف لابد أن يلتزم ما يعني ألزم به نفسه بالابتداء بالشروع أو فيما يتعلق بالنذر، وكذلك لاحظنا قياس الشبه في بعض هذه المواطن، وهذا مما يلاحظ فيه أن الفقه الإسلامي مبني على منهجية علمية دقيقة، وهذا يجعلنا نشعر بالاطمئنان إلى ديننا، ونحن نأخذ هذه الأقوال العلمية التي تنحي الشعور النفسي والذوق الشخصي، وتخرج بالمجتهد والعالم من عالم الشخصية إلى عالم الموضوعية، وأننا نقف أمام اجتهاد علمي موضوعي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.